بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 87 للهجرة، كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، مجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين. هو كتاب عظيم في بيان أصول السنة وجملة من العبادات والتحذير من البدع ومن أهلها. وكنا لازلنا في القسم الثاني في جملة من الآداب الشرعية، وتكلم رحمه الله تعالى عن مسائل القنوت والوتر، وكذلك إفراد الإقامة، وأن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد، وبعض آداب خطبة الجمعة. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله، راد لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق، فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله افتروا عليه البهتان، وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور. يتكلم هنا رحمه الله تعالى عن وجوب تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله سبحانه وتعالى، فالعبد يكون مقتديا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل التحريم والتحليل، فلا يحرم من هواه ولا من عقله، وإنما يحرم على ضوء الكتاب والسنة وأدلة ذلك مما ورد من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإفتاء بغير علم في الحلال والحرام من الذنوب العظام، بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات ختمها بعد ذكر الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم أعظم الأمور، لأن الشرك جزء من القول على الله بغير علم، فالشرك داخل على القول في القول على الله عز وجل بغير علم. فينبغي على العبد أن لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا على يعني أثارة من علم من قال الله وقال رسوله أو إجماع سلف الأمة. لذلك الله عز وجل نهى أن يتكلم الرجل بغير علم، وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر أن هذا من فعل أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. ومن ذلك حين ذكر أن اليهود حرموا الجزور لحم الإبل، وبعد أن كانت حلالا عليهم، وذكر أن هذا من الأمور التي فيها المشابهة بين الرافضة واليهود، وأوجه الشبه بين الرافضة واليهود كثيرة، وذلك لأن أصل الرافضة من عبد الله بن سبأ اليهودي، وأصلهم جاءوا من اليهود. ولذلك من تدبر دينهم وملتهم وما يعتقدونه وجد الشبه بينهم وبين اليهود في مسائل كثيرة. لذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولهذا شبهت الرافضة باليهود في نحو 70 خصلة. يكفي 70 خصلة تشابهت الرافضة مع اليهود. ومن ذلك هنا قال: ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله، وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور. الجرية من السمك نوع من أنواع السمك، وهو سمك لا قشر له، والرافضة يحرمون من أكل السمك ما لا قشرة له. كل ما لا قشرة له من السمك فهو عند الرافضة حرام. ويذكرون في ذلك حديثا لكنه ضعيف لا يصح: كل ما له قشر من السمك، أو كل ما له قشر من السمك وما لا قشر له فلا تأكله، وحديث لا يصح. وأما لحم الجزور وهو الإبل، فالرافضة في مصادرهم الآن الموجودة المعتمدة يرون جواز أكل لحم الجزور ولا يحرمونه، ولكن هذا التحريم ذكره أئمة كبار عن الرافضة، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بهذا القول، فذكره ابن بطة، وأيضا ذكره الشعبي رحمه الله، وذكره ابن القيم رحمه الله أنهم كانوا يحرمون أكل لحم الجمل. وبعضهم قال إن سبب تحريمهم لأن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت في معركة الجمل وهي راكبة على الجمل، فحرموا أكل لحم الجزور. ولكن من ينظر في مصادرهم الآن يجد أنهم يرون جواز لحم الإبل ولا يذكرون في ذلك التحريم. وهذا لا يستبعد، لأن دينهم مبني على الرأي والهوى، وهذه من الخصال التي فيها التشابه بينهم وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهو في تغيير أقوالهم وتحريف كتبهم ومذاهبهم. كل يوم لهم دين، وهذه علامة أهل البدع وأهل الأهواء، أو الحيرة والتلون وتغيير الأقوال. فكلما جاءهم رأس أو مرجع أطاعوه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وسنقرأ إن شاء الله معكم كلام الإمام الشعبي رحمه الله، ذكر جملة كثيرة من الأوجه الشبه بين الرافضة واليهود. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. وهذا حديث فيه ضعف. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله، يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما، ومن الناس من يستهين لتحريم هذه المآكل ويستصغره من فعله، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. وقد عدد علينا نعمه وأحصى لدينا مننه في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يقول هنا رحمه الله ويبين أن هؤلاء يحرمون الحلال ويحلون الحرام، ويرون أن من فعل هذا الأمر قد ارتكب عظيمة من العظائم عندهم، أشد من الزنا والسرقة وغيرها، مع أن الله أحل هذا الفعل وأباحه. وهذا من انقلاب الموازين، يرون الحرام حلالا والحلال حراما، ولا يعطون الذنوب منزلتها، ويستهينون بتحريم ما أحل الله عز وجل أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال فيه مبارزة لله ورد لقوله. الله عز وجل من على العباد في أنه سخر لنا ما في البحر، وهذا دليل على جواز أكل ما في البحر. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فهذا عام فدل على أن كل ما في البحر جائز أكله، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله أن الجرية في البحر، يعني هذا النوع من السمك الذي لا قشر له، وكيف لا يعلم وهو خلقه؟ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجرية في البحر افتراهما، أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ يعني لو كان هذا حرام لبينه الله وبينه رسوله، فلماذا تحرمون ما أحل الله؟ ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما يتقرب به إليه وابتغى به الفوز لديه، فقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطأ، يعني حين يطأ يأتي الرجل زوجته وهو محرم قبل التحلل الأول، فهذا عليه أن ينحر بدنه، كذلك بعد التحلل الأول وقبل الثاني. الشاهد أن هذا من كفارته، وجعل ذلك أمرا مشروعا، فدل على جواز أكل لحم الجزور. وهذا كما قلنا في الرد على قول من قال من الرافضة في القديم في تحريم أكل لحم الجزور. وإلا أنه قد ثبت حتى في قضية صيد البحر أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر عن ابن عباس وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأكلون الجري، وقال أن اليهود كانوا لا يأكلونه. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وحل لكم صيد البحر. وقال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، يعني ما كان ميتا من السمك يجوز أكله ولو لم يصطاد. وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذر منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. الجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال إسرائيل وابن إسحاق: حملت جريا إلى منزل يزيد بن علي، وهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وهذا يدل على أن أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، وأبعد الناس عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقلما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا، عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى، والنوكى بمعنى الحمقى. قال: قلت: ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريص جري، أكلت قريص جري. وأقرب الأسماك الموجودة الآن معروفة عندنا هي قريبة من الجري، وهي الذي نسميه الشم، هذا الذي يصطاد ويكون في أسفل البحر وليس له قشور، فهذا أقرب ما يكون إلى هذا النوع. وهذا النوع أيضا معروف بهذا الاسم عند أهل العراق. قال رحمه الله: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. يبين رحمه الله تعالى هنا أن أهل الإيمان على درجات وطبقات ويتفاوتون في الإيمان، فأعظم الناس إيمانا من شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى ومحبة له ورجاء له، حققوا العبادة أعظم تحقيق، لذلك كانوا أعلى الناس منزلة. وكذلك أهل الإيمان يتفاوتون، وهذا فيه رد على أهل الإرجاء الذين يقولون إن الناس في الإيمان على سواء، وأن الناس لا يتفاوتون، وأن التصديق لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يتفاوتون في الإيمان وفي درجات الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم مصطفون جميعا، مصطفون جميعا. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. دل على أن أهل الإيمان درجات ويتفاوتون. وقال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإبراهيم عليه السلام أمر الله أو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد التصديق. هذا دليل على أن التصديق في القلب يزيد وينقص، وكذلك الأعمال وهي من الإيمان تزيد وتنقص. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس فيه على تفاوت وعلى درجات. قال: ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا، أو جلدته إن كان بكرا. وأتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل قد نكح متعة، فقال: لو كنت تقدمت لرجمته، أو لو كنت تقدمت لرجمته. يبين هنا رحمه الله أن من أنواع العقود المحرمة ونكاح المتعة، ونكاح المتعة المقصود به أن يتزوج على مدة معينة بأجر معين، فهذا كان جائزا في بداية الأمر، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ حله وثبت تحريمه. ومن هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس بحرمته؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. وهذا يؤكد لنا قضية أن أهل السنة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه نادى وأمر في بيان حرمة النساء يوم خيبر، حرمة متعة النساء، فقال: إن الله أو إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية، لحوم الحمر الإنسية. بل ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابن عباس كما في صحيح مسلم يلين في قضية متعة النساء ما وصله التحريم، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية. فهذا كله دليل على حرمة المتعة، وأن من فعلها الآن فهذا يعتبر زنا وفاحشة. قد جاء عن عمر أنه قال من فعلها بعد علمه بالتحريم فإنه يرجمه إذا كان محصنا، وإلا جلده إن كان غير محصن بكر. وهذا كله يدل على أن من شروط صحة النكاح وجود الولي والشاهدين ونية الاستمرار على عقد النكاح. أما إن كان مؤقتا وذكر هذا الشرط في العقد أنه مؤقت، فإن هذا يكون من نكاح المتعة المحرم الذي تجيزه الرافضة اتباعا لشهواتهم بعد أن حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج، هذا أيضا يدل على أن من شروط النكاح وجود الولي. وأما تزويج المرأة نفسها في أي حال كانت، كبيرة مطلقة أرملة، إنه لا بد من وجود الولي. فمن زوجت نفسها فهذا النكاح حرام والعقد باطل، بل نص بعض أهل العلم على أنه من الزنا المحرم. وهذا مما يتساهل فيه بعض الناس، يقولون هذا مذهب أبي حنيفة، العبرة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على اشتراط وجود الولي، وأن الولاية ترتيبها كترتيب العصبة في الميراث، فلا يجوز الذهاب للأخ ويعقد المرأة مع وجود الوالد. والخلاف بين أهل العلم في تقديم الابن على الوالد أو الوالد على الابن. وأما الأخ والعم فإنه لا يعقد ولا يصح عقده إذا كان من هو أولى منه من العصبة موجود، إلا إن عضلها فيرجع ذلك إلى ولي الأمر وإلى القاضي فينقل الولاية إلى من هو بعده. فدل هذا على أن النكاح بدون ولي أيضا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، عام يشمل جميع النساء، أيما امرأة أنكحت نفسها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، وأيضا هو ثابت من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما ذكرنا من حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بل حتى الإمام أحمد وإن كان يقول بضعف هذا الحديث فإنه يقول باشتراط وجود الولي. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذكره لطرق هذا الحديث وجمعها قال وإذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته، لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. قال والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، لا ينكر العدة من النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. إذن عدة النساء على أقسام، المرأة على أقسام في عدتها. أما غير المدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها لا عدة عليها، سواء كانت مطلقة أو مختلعة فإنها لا عدة عليها، لقول الله سبحانه وتعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا في عدة الطلاق، في عدة الطلاق أو الخلع. وأما إن كانت هذه المرأة مدخول بها ثم طلقها زوجها فعدتها على أقسام: كانت مدخولا بها وطلقها زوجها فعدتها على أقسام. الأول ينظر إلى الحمل، فإن كانت حاملا فعدتها حين تضع حملها، فعدتها حين تضع حملها ولو وضعت حملها بعد يوم من طلاقها فإن عدتها تكون قد انتهت، لقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما ذات الحيض من النساء فعدتها ثلاث حيضات، ينظر إلى الطهر بعد الطلاق ويحسب عدد الحيضات التي تأتي المرأة ولو طالت الحيضة. فلو أصاب امرأة مثلا مرض وانقطع حيضها شهرين أو ثلاث فإنها تبقى حتى تأتيها ثلاث حيضات. والنوع الثالث من النساء المرأة الصغيرة التي لا تحيض، أو المرأة الآيسة الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي الصغيرات، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. وأما المرأة المختلعة أو المختلعة نفسها التي هي طلبت الطلاق فدت نفسها وخلعت نفسها فعدتها، فيه خلاف بين أهل العلم، هل هي ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر على نحو المطلقة؟ والصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك وأن عدة المختلعة حيضة واحدة، لأن المقصود هنا هو استبراء الرحم، فإذا جاءت الحيضة كان أو استبرأنا رحمها من الحمل، لأن المختلعة بانت بيننا صغرى، فليس هناك، لا تكون رجعية مثل المرأة الثلاث أشهر تكون زوجة ورجعية متى ما أراد زوجها أرجعها، أما المختلعة فليست برجعية، بائنة بينونة صغرى، فلا يرجع إليها زوجها إلا بعقد جديد، ليست رجعية مثل التي تطلق. ويدل على ذلك ما جاء في حديث ثابت بن قيس، أو امرأة ثابت بن قيس، أنها اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد حيضه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو قول موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة التي توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حامل، عدتها حين تضع الحمل، ولا فرق في المرأة في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل الدخول وقبل الزواج، فإن المرأة تعتد ولها الميراث، لها العدة ولها الميراث، تعتد حالها حال من دخل بها. ويدل على ذلك قضاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة يعني عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، ما عدتها؟ فقال 4 أشهر و10. فقال له معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، قال: هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئناه فسألناه عن امرأة منا، سألناه عن بروع بنت واشق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. قال: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله، والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم، ويعظم عند الله قدرهم. يبين هنا أهمية اتباع السنة، وهذا عقد له فصل أو ذكر في أول الكتاب الأدلة الكثيرة في وجوب اتباع السنة والحث عليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أطاعني فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وجاء الأمر في الكتاب بطاعة الله أو طاعة الرسول مع طاعة الله في القرآن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أكثر من 30 موضعا قرن طاعة رسوله بطاعته سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآداب النبوية والسنن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومما أمر به وصحت به الرواية استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثله، يعني أنه على العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل في جميع حركاته وسكناته. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال: من مواضع ذكر الله عز وجل التسمية عند أول الوضوء، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني، وهو يدل على وجوب التسمية في بداية الوضوء. قال: والمبالغة في الاستنشاق، وهذا أيضا يدل عليه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا في حديث صفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة أنه إذا توضأ استنشق بمنخريه الماء ثم نثره. فهذا من سنن الوضوء وهو المبالغة في الاستنشاق. والدعاء بما ورد عنه عند غسل الأعضاء، وما ورد عند غسل الأعضاء من الأحاديث فإنه كله ضعيف لا يصح فيه شيء، كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل حديث في أذكار الوضوء فهو كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه أورد بعض الأحاديث أنه إذا غسل يديه قال كذا، وإذا غسل وجهه قال كذا، وإذا غسل قال كذا، هذا كله ضعيف لا يصح. وإنما الوارد كما هو معلوم الذكر الذي في آخر الوضوء، وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ومن فضائله أنه تفتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره. وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ في كل أمر حسن باليمين، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجبه التيمن في كل شيء، في طهوره وفي ترجله وفي انتعاله. هذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله، فكان حتى في وضوئه إذا توضأ بدأ باليمين ثم اليسار في دخوله وخروجه، مما ثبت في ذلك، ويبدأ باليمين ثم اليسار. قال: وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال. والأكل بالشمال هنا من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا فعل الشيطان، تشبه بالشيطان حرام. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين، فيستنجي بيساره ولا يستنجي بيمينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يتوضأ وهو يبول. فهذا من تنزيه اليمين أيضا. قال: وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا يدل على أن من أذكار دخول الخلاء أن يبدأ بالبسملة ثم يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. والبسملة وردت في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه في قوله عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ورد في حديث آخر وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك إذا خرج من الخلاء قال المؤلف: وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا اللفظ ضعيف لا يصح، وإنما الثابت ما جاء في حديث عائشة عند أبي داود أنه إذا خرج قال: غفرانك. وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا ضعيف لا يصح. قال: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. أما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين أي الإبطين. هذه السنة من أو عشرة من الفطرة وردت في حديث عائشة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، ولكن في تعدادها بعض خلاف على ما ذكره المؤلف، قال عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، العانة الشعر الذي حول القبل، وحلق العانة، وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني العاشرة تكون المضمضة. فهذه خمس أو عشر من الفطرة، وهي من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما جاء أيضا ذكرها في بعض الأحاديث. وأما قوله في حديث عائشة كلها معلومة المعنى منها، وأما قوله غسل البراجم، البراجم هي أطراف الأصابع مما يكون فوق اليد في ظهر اليد، هذه الفتحات التي تكون هنا، تجمع اللحم هنا وهنا يكون فيها تجمع للأوساخ، هذه تسمى البراجم. في من السنة غسلها سواء في الوضوء أو خارجه، هذه هي البراجم، أيضا من السنة غسلها وهي من الفطرة. قال: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج. وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك أو مثل ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. هذا ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه من قوله قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال أنس: من السنة، الصحابي إذا قال من السنة هذا في حكم المرفوع أي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وذكر البخاري رحمه الله ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الذكر الذي ذكره ثابت من حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال: ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. وهذا ورد فيه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في المشي أو الركض كما يفعله بعض الناس لإدراك الركعة، فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمشي عليه السكينة، فإذا أدرك ما أدرك فإنه يصلي مع الناس، فما أدرك صلى معهم، وما فاته فإنه يقضي ذلك أو يتم صلاته. قال: وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة. جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت تصلي، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. والصحيح في ذلك في النهي عن فرقعة الأصابع أنه من الحركة التي ليس لها حاجة، وهي دلالة على عدم الخشوع في الصلاة، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند ابن أبي شيبة أنه رأى رجلا أو صليت شعبة مولى ابن عباس قال صليت جنب أو بجانب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أم لك لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. وهذا أثر حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويدل أيضا على النهي عن فرقعة الأصابع أنه داخل في تشبيك اليدين، وتشبيك اليدين في الصلاة أو أنت تمشي إلى الصلاة مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والذي يفرقع أصابعه في الغالب أنه يشبك يديه، لذلك قال ولا يشبك يديه فيها. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وهذا من السنن التي يغفل عنها، من المنهيات التي يغفل عنها الناس، أنه إذا خرج من المسجد يشبك يديه فلا تشبك يديك إلى أن تقضى الصلاة وتخرج من المسجد، ما دمت خارجا إلى الصلاة فلا تشبك يديك فإنك في صلاة. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. قال ويترك العبث فيها والالتفات وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. وهذا في الصلاة أنه لا يتحرك إلا على قدر الحاجة والضرورة. وأما الالتفات والعبث في الصلاة وكثرة الحركة فإنها من منقصات الأجور. يترك العبث بلحيته أو بغترته أو بخاتمه، وعليه أن يداوم على الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما الالتفات في الصلاة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما في البخاري، أن ينقص أجره من صلاته، يسرق من صلاتك بهذا الالتفات. والسنة أن يكون بصرك أن تطأطئ رأسك وتلقي ببصرك إلى موضع سجودك وتلقي ببصرك إلى موضع سجودك. وهذا لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون قال طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وألقى ببصره إلى الأرض. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره أو ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا رواه الحاكم وصححه الألباني قال ما خلف بصره موضع سجوده. فهذا يدل على أن المصلي يكون بصره إلى موضع سجوده. خلا التشهد فإنه يسن له أن ينظر إلى أصبعه حين يدعو بها، هذه مواضع النظر في الصلاة، ويدل على أهمية الخشوع في الصلاة، وأن العبد كلما ازداد خشوعه كلما ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. قال ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك. وضع اليدين في الصلاة وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأما وضع اليد، هل هو على الصدر أم هو على السرة؟ فالأحاديث الواردة عن علي وعن غيره في وضع اليد تحت السرة أو على السرة كلها ضعيفة لا تصح، وإنما الوارد والصحيح ووضع اليدين على الصدر. ودل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث الأول حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، والذي رواه البيهقي وابن خزيمة وغيرهم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. قال: ثم وضعهما على صدره. وحديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال: يضع هذه على صدره. وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، فوق المفصل يعني على الصدر. والحديث الثالث ما رواه أبو داود عن طاووس وهو مرسل، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على ضعف ما ذكره المؤلف من وضع اليدين، وهو مذهب عند الحنابلة، يضعون أيديهم تحت السرة، والصواب هو اتباع السنة، وأن المصلي يضع يمينه على شماله فوق صدره. ودل على ذلك قلنا ثلاث أحاديث: الأول حديث من؟ وائل بن حجر، والثاني حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، والثالث مرسل طاووس رحمه الله تعالى، كلها يشد بعضها بعضا ويؤيد صحة ورود هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث علي فهو كما قال النووي رحمه الله ضعيف بالاتفاق، ضعيف بالاتفاق. قال: والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. وهذا أيضا من السنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الجمهور على الأحناف من رفع الصوت بالتأمين. ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث وائل بن حجر أنه إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، يمد بها صوته، يمد بها صوته. إلى هنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما قرأنا كلام الشعبي، كلام الشعبي طويل، نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو كلام قوي. يعني يقول رحمه الله: كما روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطيف في السنة، وهذا كتاب مطبوع، حدثنا محمد بن أبي القاسم بن هارون، حدثنا أحمد بن وليد الواسطي، حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه، هذا في منهاج السنة النبوية لابن تيمية مجلد الأول صفحة 23، وأثر طويل. قال لي الشعبي: أحذركم هذه الأهواء المضلة، وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك، الآن يبدأ يذكر أوجه الشبه. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. قالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. قال واليهود تزول عن القبلة شيئا، ما يتوجهون القبلة يميل عنها، كذلك الرافضة. اليهود تنود عن الصلاة يعني يميل عنها، كذلك الرافضة. اليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة. اليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. اليهود قالوا افترض الله علينا 50 صلاة، وكذلك الرافضة. اليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، لا يخلصون السلام، إنما يقولون السام عليكم والسام والموت، وكذلك الرافضة. اليهود لا يأكلون الجرية، هذا الذي ذكرناه السمك، والمرماهي والذناب، كلها أنواع من أنواع السمك، وكذلك الرافضة. اليهود لا يرون المسح للخفين، كذلك الرافضة. اليهود يستحلون أموال الناس كلهم، وكذلك الرافضة. وقد أخبرنا الله عنهم بذلك في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وكذلك الرافضة. اليهود تسجد على قرونها في الصلاة، كذلك الرافضة يسجدون على الطين. واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع، كذلك الرافضة. اليهود يبغضون جبريل، كذلك الرافضة، يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد، وكذلك الرافضة. وافقوا النصارى في خصلة النصارى، ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا، كذلك الرافضة، يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الوجه رافضة اليهود والنصارى أفضل من الرافضة. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وأنهم دعاة فتنة ويدعون إلى عدم اجتماع الكلمة ويسعون إلى إيقاد نيران الفتنة. قال بعد ذلك شيخ الإسلام قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانت من الطير لكانوا رخما، إن هذا ثابت عنه رحمه الله تعالى. أيضا ذكر بعد ذلك كلام آخر وروايات أخرى وشرح لهذه الأوجه في الشبه بين الرافضة واليهود. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ.